من لبنان الحر قصة وطن، تحية لكل اللي عم بيتابعونا بلبنان وبرات لبنان عبر موجاتنا 102.3 102.5 102.7 عبر الانترنت rll.com.lb lebanese-forces.com عبر تطبيق إذاعة لبنان الحر، وأكيد مثل كل نهار ثلاثة بعد الظهر عبر فيسبوك لايف راديو فري لبنان-rll. نسمع كتير بينحكى عن القضية اللبنانية، المسألة اللبنانية تأخذ حيز كبير من المباحثات حول لبنان، المفاوضات، من العلاقات مع البلدان الأخرى، حتى منذ ما قبل نشوء دولة لبنان كان في قضية اسمها القضية اللبنانية. هل فعلا انه القضية اللبنانية تحققت مع نشوء دولة لبنان الكبير، واليوم المشكلة هي بالتحديات اللي عم بتواجهها القضية، ام لا في طروحات اخرى لشرح هذه القضية اللبنانية؟ وبيبقى السؤال الأساسي والعنوان الأساسي لهالحلقة اليوم مع دكتور إلي الياس هو: شو هي تحديات القضية اللبنانية اليوم؟ دكتور إلي الياس، الله معك.
مساء الخير.
الموضوع شيق جدا لأنه مهم كتير، وخصوصي أنه يمكن نحن بكتير من الحلقات محضرين شوي لهذا الموضوع وحاكين بكذا إشكالية حول أي لبنان نريد، شو بدنا صحيح من هذا البلد، هودي كلهم مرتبطين بموضوع القضية اللبنانية. بس السؤال الأساسي اللي بدي بلش فيه، مزبوط أنه القضية اللبنانية كانت قبل وتحققت مع نشوء دولة لبنان الكبير، وشو هي القضية اللبنانية؟
تمام هديكم مزبوط. كل شيء نحن حكيناه بالحلقات السابقة يعني على فترة هالثلاث سنين وشوي، كنا دايما ناخد هالمسألة اللبنانية أو هالقضية اللبنانية من زاوية، بس اليوم لأنه عم بسمع كتير عالم بشي محل عم تعبر عن تعبها، يعني تعبت نفسيا وبطلت هيك حاسة حالها عم تفهم شو هي القضية اللبنانية، لا وما عم تعرف من أي زاوية بدها تدخل عليها، تتبلش تحط من جهدها ووقتها وتحط من تفكيرها ومن الطاقة اللي عندها إياها تتسند وتساعد على هيدي القضية. حبينا بهالحلقة هيك نعمل مثل ربط تاريخي لكل شي حكيناه ونوصل اليوم. والسؤال اللي سألتيه حضرتك بمحله، بمعنى شو تحديات القضية هلا، ونحكي فيها بلكي بآخر جزء من الحلقة.
يعني عندك سؤال للمستمعين اليوم
اللي هو تماما اللي أنت قلتيه قلديكو، إنه شو تحديات القضية اللبنانية اليوم؟ يعني بما معناه هالقضية التاريخية، وهلا حنفوت فيها بتفاصيلها ونجرب قد ما فينا نعطي المينيموم اللي نحن بنعرفه عن هالموضوع.
اوكي.
بكل تواضع يعني بالقراءات، يعني الحد الادنى بعتبر حالي انا من الاشخاص اللي كتير بتواضع عم بيقدموا لهذه القضية، كيف بفهمها وكيف فهمتها وكيف خلينا يعني كيف هالكتب التاريخ اللي تركوها لقلنا اللي سبقونا وحكيوا عنا عم نجرب نحنا نفهمها ونجرب وصلها للناس اللي عم بيسمعونا.
هلأ كل حال بس تشرح منشوف إذا استنتجنا صح ونجاوب على السؤال بالآخر، شو التحديات اللي عم بتعيشها القضية اللبنانية؟
تماما نعم. عظيم. ولازم نعرف كمان يعني اللي عم بيستمعوا هلأ لقلنا وبيحضرونا على الفيسبوك، إنه هذا الموضوع يعني هالقضية هاي بحد ذاتها ما هديت من أنه تتعرض لضغوطات ولهجومات ولمحاولة تكسير وإلغاء من أكتر من فينا بكل بساطة أقول 600 سنة. يعني عم نحكي نحن عن ملف صار عمره 600 سنة من المحاولات لأنه يثبت وجوده ويضل مستمر ويحقق الهدف المرجو منه. فإذن شو هي القضية اللبنانية بكل بساطة؟ وهنا بدي أسند لشخصية إذا بدك كتير اشتغلت على الموضوع وكتير فكرت فيها بطريقة فلسفية، ولكن بسطتها بآخر قراءة عملتها بعز الحرب اللبنانية، لأنه لازم نعرف كمان أنه الحرب اللبنانية هي حرب بجزء منها كان ضد القضية اللبنانية، يعني كان عم بتهدد بشكل فعلي وجذري هذه القضية التاريخية اللي اسمها القضية اللبنانية.
من الداخل أو من الخارج؟
عدة عوامل، وهلا يمكن بالشرح نصير نشوف كيف الأمور تطورت. أنا الشخص اللي عم بحكي عنه واللي بستند دايما لقراءاته بهذا الملف بالذات هو الدكتور شارل مالك، اللي هو دايما بيعطي الأمور بعضها الفلسفة وبيربط التاريخ بالجغرافيا بالأفكار الجديدة بالطروحات الدولية والعالمية وأكيد بالجيوبوليتيك اللي حوالينا. بيختصر هو بيعتبر أنه القضية اللبنانية إذا بدنا نعرضها، لأن هي ما بتنعرض بجملة واحدة أو بكلمة واحدة أو بفكرة واحدة،
نعم.
بتنعرض من ثلاث زوايا. بيعتبر أنه أول ملف أو أول زاوية فينا نفوت عليه تنشرح هذه القضية،
نعم.
هو بالتركيز على ما يعرف بظاهرة الأقليات بالشرق الأوسط.
أوكي.
يعني إذا فتنا من هذا الباب بنكون بشي محل حسب دكتور شارل مالك أنه عم نعطي هالقضية شكل، عم نعطيها مفهوم، عم نعطيها فكرة واضحة أو هيك مثل الشكل الواحد يناقش فيه، اللي هو ظاهرة الأقليات في الشرق الأوسط. شو هي ظاهرة الأقليات أو شو يعني أقليات؟
أنا بفكرت بس بدك تحكي بالقضية اللبنانية، يعني كمان في بعد هوياتي لل...
آه طبعاً.
آه في كمان.
طبعاً.
أوكي. أوكي. يعني لنوصل ليال.
سؤالك ممتاز، يعني بهالإطار هيدا رح نقدر نشرحها كمان وبيطلبوا له بنعطيها وقتها.
نعم.
بس شو يعني أقليات عملياً؟ الأقليات هي أي جماعة ثقافية تعتبر حالة عندها مميزات وخصائص إن كانت دينية أو حتى لغوية أو حتى ثقافية بتميزها عن غيرها وبتخليها كمان تحس بشي محل إن هي قادرة، يعني عندها إطار هوياتي معين خاص فيها بدها تحافظ بالحد الأدنى على هذه الهوية الخاصة فيها. شئنا وأبينا الشرق الأوسط تاريخيا هو مجموعة أقليات.
نعم.
كيف ما برمتيها؟
نعم نعم.
وأنا بدعي حيلا باحث اليوم أو حدا حل عم يستمع لنا هلا يفوت على الخريطة الخريطة الإثنية والخريطة الدينية للشرق الأوسط، خاصة البلدان البروش أوريون أو الشرق العربي اللي نحن عم نحكي عنه، بيشوف إنه ما في دولة عربية منا دولة تعددية بالثقافة. صحيح نحن إعلاميا يمكن أو مش هقول البروباغندا الإعلامية، ولكن الصورة الإعلامية اللي عنا إياها إنه في وحدوية بالانتماء الثقافي بالمنطقة العربية، وهذا الشيء عبر التاريخ بين إنه أبدا مش مزبوط. لو اليوم اللي عندهم قدرات مالية واللي عندهم قدرات عسكرية واللي عندهم قدرات كمان إعلامية عم بجربوا يسوقوا لهذا الشيء، ولكن انتهت الأمور آخر شيء إنه يعترفوا بالتعددية، وهذا اللي عم نشوفه كان بالإمارات العربية المتحدة اللي عم تقدم مثال رائع وكتير متقدم لاحترام التعدديات والخصوصيات الثقافية.
ولحقتها السعودية.
تماما. هلأ عم تشوفي كل الدول اللي كانت من سابع المستحيلات بالسبعينات وبالستينات أو حتى ما قبل، عم نحكي ما قبل 20، أنه تكون عم تتعامل مع تعددية الموجودة بمجتمعاتها بهالطريقة المفتحة والرائعة والمتقدمة إذا بدك. فإذن هالأقليات بالشرق العربي هي أقليات دينية، لأنه في أقليات فيها تكون لغوية، في أقليات فيها تكون ثقافية لو عندها نفس الدين ونفس اللغة. بالشرق الأوسط هي أقليات مبنية على الدين، يعني عنا بلبنان هو مثل لهالأقليات هيدي 18 فينا نعتبرهم أقلية، يمكن عم نحكي عن الموارنة، عم نحكي عن الروم الأرثوذكس، الروم الكاثوليك، السنة، الشيعة.
ليش اعتبرتهم 18 أقلية؟
كلهم أقلية. ليش؟ لأنه يعني نحن معتبرون
وفقاً لشو؟
طائفة. أول شيء نسبة لعددهم، مع أنه مش هذا الشرط الوحيد تكون أقلية.
إيه بدي أقول لك أنه في أعداد كبيرة لبعض الطوائف، يعني ليش بدنا نعتبر أنه أقلية؟
بأي بلد بالعالم لما أي جماعة ثقافية بتخطى 60% والخمسين بالمية بتبطل هي أقلية، بتصير هي أكترية. بلبنان
ما عندنا ولا 50%،
ما عندنا فوق 23%. كل أقليات لبنان ما بيتخطوا 13% كل واحدة منهم، في عندنا 5%، في عندنا 18%، في عندنا 11%،
ولي من ضمن كمان المحيط تبعنا، يعني حتى بضمن أي. محيطنا نحن أقليات
بنسب ونسب.
أوكي.
هلا هذا الموضوع تنقدر نفهمه أكتر وبتطوره لازم نقسم المراحل التاريخية اللي نحكي عنها لثلاثة أقسام.
ليهن؟
عندنا القسم ما قبل القرن السادس عشر، وعندنا القسم اللي هو بنسميه نحن الفترة اللي نشأت فيها هذه الأقليات وطورت حالها وواجهت كل الصعوبات أو كل التحديات التاريخية والعسكرية والدينية واللي منها زمط قدر زمط وصمد إذا بديك. هون عم نحكي بشكل خاص عن طائفتين كبار هن الطائفة المارونية والطائفة الدرزية، لأنه هيدي المرحلة هي خاصة بعد القرن العاشر والقرن السادس عشر كتير صار فيه تطورات عسكرية، يعني كانت مصيرية بالنسبة لمسار بعض الجماعات الدينية بالمنطقة. ولكن على مستوانا اللبناني القاسم المشترك اللي خلى هالمجموعتين الكبار انه يصمدوا هن المواجهه العسكريه والنوع اذا بدك من الترتيب البيت الداخلي والحفاظ عليه، ان كان بالشق لبنان الجنوبي او شق لبنان الشمالي اللي هو يعني بشكله بتاريخ إمارة جبل لبنان ولاحقا المتصرفية، بعدين لبنان الكبير بال 1920. فإذا المرحلة الأولى هي مرحلة تكون شخصية هالأقليات بشكل عام، أوكي؟ وكل واحدة أكيد بنسب في منهم ما قبل القرن العاشر، ولكن تطورها ونضوجها الشكلي والمؤسسات والثقافة بهذه المرحلة.
تطوروا بشكل بيشبه بعضه ولا كل واحدة أخذت خصوصية معينة؟
كل واحدة أخذت خصوصية معينة وثبتت حالة بخصوصيتها.
حلو.
وثبتت حالة جغرافيا كمان. يعني المنطقة الجغرافية اليوم
بعدنا عم نعيش جزء كبير من هيدا التثبيت بالجغرافيا.
هذا الشيء اليوم الواقع المناطق الثقافة اللبناني هو انعكاس لها تطور ما قبل القرن السادس عشر. عظيم. يعني إذا بتسمي لمنطقة دغري بتعرفي هذه طائفيا هيك، هيدا مثل نتيجة هالتطور هيدا اللي صار. ولكن
هلا رغم بعض التغيرات اللي صارت بالسنوات الأخيرة مرتبطة يمكن بموضوع بيع الأراضي أو مرتبطة ب ولكن بعده يمكن
حتى هيدا الموضوع الأساسي. صحيح هو مهم ومسألة أساسية ودقيقة كتير، ولكن ما بيؤدي لهذا التغيير الهويات اللي عم نحكي عنه. لأنه إذا بس هيك نحكي شوي بكم مثل مثلا بالقرون بالقصص اللي كان تصير بالقرن السادس عشر والخامس عشر وقبله، وحتى نعم. مورست ببعض المحلات للقرن الواحد وعشرين.
نعم.
مثلا التغيير الديموغرافي والنقل السكاني.
أوكي.
مثلا يعني عندي كان محاولات كانت قاعدة أو إذا بدي كانت سلاح يستعمل.
كل جماعة لتقوي حالة كانت تعمل هيدا.
أو إمبراطورية تجي تحتل منطقة تلاقي حالة أنه مش عم تقدر تأمن استقرارية هذه المنطقة وعندها أهمية استراتيجية فيها، تعمل تبدل سكاني. تجيب قبائل تشبهها بتحطها بهالمناطق وبتكب البقية بتحطها غير محل بعيد عشان تلاقي نوع من يعني تحاول تلاقي استقرار معين وناس بيكونوا يعني بيقدوا الولاء لها للسلطة المركزية. وهون مثل من الأمثال اللي بنحكي عنهم هن عندك البقاع وعندك الساحل. المماليك بالقرن الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر تيقدروا يضبطوا السكان الجبل خاصة الجبل لبنان الشمالي، جابوا عائلات كردية وتركمانية بتميل لأنهم بالولاء، حطوها بطرابلس وبالساحل بجبال وبغزير، عادوها بالساحل.
وفاتت بالحياة السياسية وبقيت لليوم في منا بقي لليوم
ما طبعا هيك؟ يعني بالنهاية هلا بنحكي بعدين شو طورت الأمور، بس هودي شو وظيفتهم كانوا؟ يحرسوا الجبل.
نعم.
يعني يحرسوا الخط الساحلي ويسكروا النزوح مش بس المدني، النزوح العسكري،
ويطبقوا سياسة
ويطبقوا سياسة السلطنة أو المماليك. يعني هيدا كله صار أخذوا رد.
نعم.
وأسوأ مرحلة قطع فيها تاريخ لبنان على مستوى التغير الديموغرافي كان مع فترة المماليك، لأنه قدروا لأول مرة كإمبراطورية أو كمملكة أو كسلطة يعني إقليمية تقدر تفوت على الجبل وتعمل حملات عسكرية لضرب السكان بشكل قوي كتير.
نعم.
مش ناكي أدنى مستوى للتوسع ديموغرافي أو ديموغرافيا للطوائف الغير سنية بلبنان كان بفترة المماليك، لأنه كان في فعلا ظلم وإشحاف كتير كبير، ومش كل الوقت كان في بقوله طلوع نزول أو مراحل فيها استقرار مراحل لا، ولكن بشكل عام أسوأ مرحلة للتمدد الديموغرافي للأقليات اللبنانية خاصة المسيحية كان بعد المماليك.
أوكي.
فإذن هيدي المرحلة بالأول هي تكون شخصية هيدي الأقليات. عندك ما بين القرن السادس عشر والقرن التاسع عشر عشرين عندك مرحلة النضوج السياسي لهيدي الأقليات، وفي كتير مسائل إقليمية ساعدت على هذا النضوج. اللي سبق وتلقف هالنضوج السياسي هيدا كانوا عمليا الطوائف اللبنانية، خاصة عم نحكي الطائفة المارونية والطائفة الدرزية،
بس كانوا ما فاتوا بعد بمأسست.
لا، بس كان بلشت مرحلة إذا بدك تكوين نظام سياسي أو إيجاد مخارج سياسية لتثبيت استقرارهم وأمنهم الذاتي.
أوكي. في مواجهة كل هالحضارات اللي عم تجي أو هال
تماما ثائبت أنه اللي استبدل السلطة المماليك بالمنطقة هن العثمانيين. يعني هذا المسار التاريخي بحملة عسكرية ضربوا المماليك بعدون على مصر وفرضوا نوع من نظام يأمن استقرار أولا على مستوى المردود المالي من هالسكان.
أوكي.
عينوا قسموا المنطقة لولايات واعتبر انه اي والي بيقدر يأمن لهم جبايه ضرائب مثل الخلاء ملتزم سموه.
نعم.
بيعتبروه هو المسؤول عن هذه المنطقه الجغرافيه، ما بيتدخل هنا عسكريا باستثناء بعد التجاوزات اللي بتصير. وبالتالي صار اذا بدك بيقدر حاكم محلي يأمن الطاعه على العثماني بانه يدفع له الماليه اللي مجبورين فيه يدفعوها مقابل انه ياخذ نوع من اعتراف انه هو مسؤول اداريا عن هذه المنطقه.
أوكي.
وهون بنبلش نحن نسمع بالعائلات التاريخية اللبنانية مثل المعنيين، ونحكي عن فخر الدين مثلا، وبعدين نحكي عن الشهابيين اللي هن استلموا إذا بدك إلى حد
ما هذا اللي أخذوا أدوار يمكن سياسية أكثر من غيره
كتير منيح، لأنه قدروا بشي محل عملوا هالحنكة السياسية إنه نحن منقدر نخفف الضغط العثماني عنا عسكريا مقابل نتفاعلوا هالمصريات، ومنحاول أمن إصغرار نسبة بالجبل.
أوكي.
عظيم.
أوكي.
يعني هيدي القاعدة.
نعم.
إذا بدك هاي القاعدة رح تسمح للمثقفين اللبنانيين، خاصة عم نحكي عن الطائفة المارونية والبطريركية المارونية، إنها تستفيد من هذا الإستقرار النسبي مقارنة مع القرون اللي قبلها، وتبلش تستثمر وتحط استراتيجية عمل للمجتمع تبعها. اشتغلوا على ثلاث إذا بدي
بس للمجتمع تبعه، ولا كانوا منفتحين على الكل؟
بهذيك المرحلة ما في منه هذا الانفتاح، كان الساحل هو بيتبع بشكل مباشر للسلطة العثمانية، الجبل اللي بيعتبروه العثمانيين ما في منه نوى ولا استفادة اقتصادية، ما في أراضي زراعية، شو بدنا فيه؟ منعطيه الالتزام، وهنا نحكي عن الأمر اللي حكيت عنهم. البقاع كان تماما بملك يعني تابع لولاية دمشق، كمان البقاع ما كان أبدا مستقر أمنيا وسياسيا، لأنه إذا بدي كان يعتبر مثل
يعني كل واحد باله بأنه يحافظ على استمراريته على بقائه على وجوده، مشان هيك ما كان في انفتاح بعد بكير كان عليه.
والجغرافيا ما كانت تسمح، يعني اللي ساكن بالبقاع طبيعي ينفتح على الداخل الدمشقي وهيدا، لأنه سهل ومفتوح باستثناء جبال الشرقية. اللي ساكن على الساحل هو بيقولوا له مواطن السلطنة، يعني عنده كل حقوق مكتسبة، فايد بسيستم نظام إداري طويل عريض بلش بإسطنبول ما بيخلص بـ 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 بليبيا، ما عنده هذا الهم الـ يعني الاستقرار الأمني. اللي ساكن بالجبل كان ممنوع، ومنظر له أنه هذا من الكفار، يعني هذا من هو غير ملتزم بالشرع السلطني، وبالتالي أي محاولة يستحتل الساحل لازم ينضرب، بس لما هو قاعد بالجبل
أوكي.
ما حدا قاله معه وبيدفع ضريبته بهالمعنى هيدا. ونشوف عبر التاريخ صار في كذا محاولة، ومنعرف كلنا قصة فخر الدين كيف انه تعاقب كذا مرة وهيدا. ولكن بظل كل هذا الوضع الصعب اللي عم يصير، كان في حدا عم بيحفر بشكل هيك، عم بيخيط فينا نقول بشكل كتير بطيء، اللي هو المرجعيات الدينية بديك الوقت، خاصة بالكنيسة المارونية، اللي قالت انه الحل الوحيد لنخرج من هالأزمة ونضل كل مرة عم نتعرض لهجومات وإذا بدك حملات للمعاقبة لقلنا بالجبل، لازم نلاقي حليف يقدر يلاقي مصلحته مع مصلحتنا ويقدر يساعدنا. بلشت الأمور هلا هي استكمال لعدة أشياء، ولكن القصص المهمة اللي بنعرفها نحن بالتاريخ أنه الدول الأوروبية بهديك المرحلة اللي قلنا السادس والسابع ما كانت موحدة سياسيا، لا بل كان في نوع من يعني تحدي مين بيقدر يلقط الطريق التجارية البحرية، مين بيجيب مصاري أكتر، يعني في سبق على السيطرة على الموارد البشرية والموارد الاقتصادية كان بالشرق الأوسط، ولكن حتى وصلنا للصين. السلطة العثمانية لما سكرت، لما احتلت إسطنبول وسكرت المرحلة سبدك المنطقة الشمالية، صار عم بيجربوا يلاقوا طرق بديلة للتجارة، ما لقوا غير جبل لبنان وهالمنطقة هون، صار بهمهم يكون عندهم حليف سياسي يقدر يأمن لهم طريق ويحافظوا على مصالحهم مقابل يساعدوا ماليا وعسكريا. وهون إذا بدك فخر الدين استفاد من هالمسألة، تعرف على التوسكانا، على العيال، جبت له مصاري سلاح. تقارير العثمانية بوقتها وقتها كانت تحكي عن مرحلة فخر الدين، كانوا يتفاجئوا بكمية السلاح الموجود بالجبل، يقولوا يا عمي هيدا معه سلاح أكثر ما معنا نحن،
نعم،
ومعه سلاح متطور أكثر ما معنا نحن، لأنه كان دائما في هل إذا بدك يعني هالاستراتيجية اللي مبنية على أنه نحمي نحن مصالح دول كبيرة بوقت هي بتساعدنا نحن نحافظ على وجودنا عسكريا واقتصاديا. مشان هيك هون بدي أوضح شغلة لكل اللي عم بيسمعونا، في كتير محاولات اليوم لضرب تراديسيون استوريك أو التقليد التاريخي للبنان، أنه بلشت مع فخر الدين. يا جماعة القصة فعلا بلشت مع هالزلمة، بس ليش بلشت معه؟ في كتير أمرا قبله، في كتير أمرا قبله يمكن جربوا يعملوا نفس الشيء، بس الوحيد اللي فهم اللعبة على مستوى أكبر وقدر عمل تحالفات استراتيجية من خلال توسكانا مع الكرسي الفاتيكاني هو كان فخر الدين.
يعني اللي عرف يستفيد من العلاقات الخارجية، خلينا نقول،
وسع بشكل كتير كبير، وقدر جاب نوع من يعني انتماء حتى سياسي.
هيك هوجم
هوجم بشكل كتير كبير، وحنشوف كيف انه كل كل الـ يعني هالتقليد التاريخي هيدا بجرب يتقوص عليه كل الوقت. بس يعني بدي اقول شغله بعد قلدكم.
نعم.
بالنسبه للمؤرخين تبع لبنان بالقرن التاسع عشر والقرن الثامن عشر،
نعم،
القضيه اللبنانيه والمساله اللبنانيه بلشت بشكل فعلي مع بدايه هالالتزام هيدا او هالخصوصيه تبع جبل لبنان مع الامراء المعنيين وخاصه مع فخر الدين.
نعم.
بس بدايه المساله اللبنانيه او القضيه اللبنانيه بلشت مع هالتكوين الغير رسمي اذا بديك لهالاماره.
فينا نقول بلش التطبيق مع فخر الدين، ولكن الفكره كانت موجوده من قبل، ما حدا وصل يقدر يبلش يطبق.
طب شو هي الفكره؟ اوكي، شو هي الفكره؟ الفكره هي الحفاظ على الوجود.
انا بلشت افهم من اللي عم بتقوله انه وحده من مرتكزات القضيه اللبنانيه هي الاستقلال والعيش بحريه.
ليش نحافظ على وجودنا؟
للحفاظ على الوجود. هلا تشوف رح يطلع معنا بعد.
تعال شوف.
عم جرب استنتج انا
اذا هيدي ولا لا، ولا تغيرت ولا تطورت.
اذا
الصراع على البقاء اللي كان ما قبل القرن السادس عشر يتحول بالقرن السادس عشر وما فوق إلى سياسة واستراتيجية للبقاء. عظيم. منها استراتيجيات كانت خلق نوع من استقلال ذاتي للجبل، بلش مع الأمراء المعنيين وفخر الدين وما إلى هنالك. وهون ملفت للنظر أن نحن بالنسبة لنا كمؤرخين لبنانيين عم نحكي اللي كتبوا بالقرن الثامن عشر والتاسع عشر بيشوفوه أمير. بس بتقري الوثائق والتقرير والتقارير العثمانية بيطلع معك انه هيدا قطع طرق مخربجه، مش عم يدفع ضريبته، خارج عن القانون.
اكيد، لانه ما قدروا يسيطروا عليه.
يعني بالنسبه له هذا مش امير، هذا حدا ما بيرد عليهم على السلطه المركزيه. بس بالنسبه لنا امير ليش؟ شو اللينك اذا بدي بهالمساله؟ لانه خارج عن طاعه السلطه المركزيه. هيك بلشت القضيه اللبنانيه. هيدا سبب بدايه القضيه اللبنانيه. ما بده يسمع لاي محتل، بده يحافظ على حريه المنطقه. بالنسبه لنا هيدا امير.
حلو.
اوكي، يعني هي هيك اذا بدك المساله.
نعم.
طورناها عبر طبعا التركيز على انماء القدره البشريه او المصادر البشريه.
خبرتنا مره بوحده من الحلقات كيف عملوا صناعه الحرير ومدري شو،
وحده من الاشياء اللي اذا بدك شفنا انه الاوروبيين خاصه الفرنسيين بهمهم يستثمروا بالجبل بالقطاع صناعه الحرير، ونحن اعتبرنا انه هيدا رح يامن لنا مدخول مادي معين، ورح يامن كمان علاقات مباشره مع الدول الغربيه، ورح يبلشوا يفكروا انه مصالحهم ليقدروا يامنوا هالمدخول الرائع اسمه الحرير، وبدل ما يسافروا على بالبحر على اسيا على شرق اسيا بيقدروا من هون يبلشوا ياخذوا هالبضاعه هيدي. مقابل ما نحافظوا على الانتري ايكونوميك، يعني المصالح الاقتصاديه، هنا رح يجربوا يامنوا لنا مصالحنا السياسيه. بلش هيدا الـ هيدا الـ
يعني كان في كان في ذكاء سياسي، ذكاء مهني، مش حيلا يعني
ذكاء نابع عن حاجة يعني. خلص في واحد بده يفكر بحل. أوكي، ما بدنا نضل نحن كل فترة يفوت علينا يقتلونا ويروحونا. يعني بعض التقارير العسكرية
وفي وطنية كمان، انه شو بيمنعه ما يعمل مصلحته الخاصة مش مصلحة الوطن او مصلحة المنطقة.
صحيح. بس تبقى قال لكم هون بهالمرحلة نحكي بعد ما في شيء اسمه وطن، يعني
ما في شيء اسمه وطن، بس في انتماء. لا
طبيعي انتماء للجماعة،
للمنطقة، للجماعة، للجبل، شو بعرفني،
للجماعة يعني لهالمجموعة اللي عم بتفكر مثلهم. بدي أعطيك صورة، بلكي الناس عم تسمعنا كمان تعرف مدى الخطورة اللي كانت موجودة بأيام يعني فترة القرن السادس عشر والسابع عشر.
نعم.
كان يفتخروا الولاة والي صيدا والي دمشق انه مثلا عمل حملة عسكرية على الجبل لبنان الجنوبي وجمعه 300 راس مثلا، او انه قتل 2000 زلمة. يعني كان شغلة بالنسبة لهم هيك عم بيجربوا يجبروا الناس يقدموا الطاعة. طب ليك شو كان الحل عند الشباب؟ انه هاي المسألة مسألتنا، مسألة الحرية، تنقدر نحافظ عليها بدنا نعمل نوع من استقلال داخلي، استقلال محلي بحماية دولية.
كيف بدنا نجعل دولية. نفسنا حاجة لقلهم بتمطرح من المطار.
تمام. واحدة من الحاجة الأساسية واللي هلا نحن من يعني مش بالصدف بنعرف ليش ما عم بيهتموا فيها، مثلا طريق بيروت دمشق، مش هيك؟ طريق بيروت دمشق هي طريق دولي نحن نعتبرها تاريخيا كانت اهم طريق لاستيراد البضاعه من دمشق على البور والعكس صحيح،
والمفروض تكون
تقطع وين؟ تقطع بنص جبل لبنان. هيدا الطريق الفرنسيين حاولوا جهدهم انه يلاقوا نوع من تحالف مع هالجماعه الساكنه بالجبل تيحافظوا على هيدا الطريق، ونحن ما خلينا شيء ما استفدنا منهم تنقدر نأمن هذا الاستقرار. أول شيء كان الثقافة والتعلم، وتاني شيء وتالت شيء الحضور السياسي والامتيازات اللي أخدوها خاصة بال1920 فترة الانتداب. الدب الفرنسي على لبنان ما كان فرض فرنسي، كان كمان وعي لبناني انه ما ممكن نحن نحصل على اللي بدنا اياه اذا ما امننا مصلحه كمان خاصه للفرنسيين، واللي كان هن برايهم انه حضورهم بالشرق ويطلع له امتيازات بقلب هالساحل هيدا هو لبنان وسوريا مش ممكن يفكروا فينا ويجوا لعنا ويساعدونا. وبالتالي بشكل مباشر هون يقول على الراديو انه برساله الوفد اللبناني الثاني لمؤتمر الصلح عم بيشرحوا فيه شو بده، شو القضيه اللبنانيه، حاطين باخر بند ليش نحن بدنا انتداب فرنسي. يعني هو ما كان مفروض فرض الانتداب الفرنسي، مبررينه واحد منه العلاقات التاريخيه، والثاني شغله انه فرنسا ثقافيه نحن وياها متفقين، ثالث انه بنشوف مصلحه لبنان هي مصلحه فرنسا بالشرق الاوسط. كانوا واضحين،
مشان هيك عملت مشكل بعدين انه في ناس طالبته وناس ما بدها اياه
تماما، اللي هي كانت ما تفهم شيء القضيه اللبنانيه ولا بدها حتى القضيه اللبنانيه.
نعم.
طب بهذا القرن توصلنا ل 1920 شو صار؟ صار مشروع واضح اسمه انشاء كيان سياسي بيحفظ هيدا الهويه وهالقضيه. هالكيان رح ياخذ اسم دوله مع تطور مفهوم القوميات والدول باوروبا، واللي نحن حنلاقي فيها خلاص لمشروعنا التاريخي انه لحظه عم بيحكوا عن قوميات، عم بيحكوا عن منطقه جغرافيه بيكون عندها هويه ثقافيه فيها شعب معين وعندها تاريخ، هذا نحن. فاذا نقدر نحافظ على قضيتنا التاريخيه ما نخلق دوله.
اوكي،
شو كانت هالدوله؟ لبنان الكبير 1920. فاذا
واللي كمان كان دونا محاذير، ناس بدها اياها لبنان الكبير، ناس ما بدها اياها لبنان الكبير،
سوريا الكبرى، ناس كذا. لا يا جماعه لحظه، ما اذا عم بتمددوا انتم لبنان الكبير رسيل سوريا الكبرى وغيره، في محاذير كتير كبيره منها ديموغرافيه، منها نحن هويتنا الثقافيه اللي بنيناها على 600 سنه بتضيع بتبطل موجوده. يعني كان القلق اكثر هو على الحفاظ على الهويه اللي نشات عبر التاريخ واللي هي بحاجه لانه تستمر لكيان سياسي يقدر يحفظها ويامن لها هذا الاستقرار.
وبعدها هالهويه عايشه صراع حتى اليوم.
جاوب على السؤال. فإذا
يعني استنتجت سوري.
فإذا
ما قصدي ردكم، هلا اذا ما سمعتوا بليز ارجع، اصلا في مشكله بالواتساب، ما بعرف شكله مش ماشي، بلكي بشوف لنا بيتر
تشوف شو القصه.
فإذا يا ريتك ما رديتهم، انت رديت. نعم،
بس هي كمان الامور هلا رح تشوف انه بعد اقعد من هيك بكثير،
بس يعني كثير منيح انه انا عم بفهم، يعني معناتها المستمعين وصلت لهم الفكره اكيد. نعم.
فإذا هالقضيه تبع 1920 رح يصير اسمها لبنان الكبير.
نعم.
واللي طبعا عليها محاذير كثير مثل ما كنت عم تقولي حضرتك، انه في ناس بدهم ناس ما بدهم، ولا الهويه مش لبنانيه، مش هويه خاصه. يعني اعتبروا انه مجرد ما ركبت هالدولة جغرافيا، الصراع اللي حيصير من بعدها على اساس هالتركيبة اهين بكتير من الصراعات اللي كنا نوقع فيها قبل لبنان الكبير.
نعم.
يعني بدل ما يكون صراعنا دموي
اوكي
وفيه نوع من احتلال واستعمال قوة العسكرية، رح يتحول لصراع بالمؤسسات.
نعم.
وبالتالي شو اللي بيتأمن بهالحالة هيدي؟ بيتأمن استقرار امني.
نعم.
وبيتأمن استقرار الى حد الادنى سياسي، وبننقل الصراع بدل ما يضل صراع قرون وسطوي على صراعات دينية، على صراعات هويتية، على طرقات، منحولها لصراع ضمن النظام. عشان هيك تركيبة النظام اللبناني بطبيعته هو تركيبة بتولد نزاعات، لأنه أصلاً اللي مركب النظام هو مبني على نزاع. بمعنى آخر، شو هو النزاع؟ هو صراع الأقليات للحفاظ على وجودها، صح؟
أوكي.
هالأقليات اشتغلت خاصة الأقلية المسيحية على إنشاء كيان سياسي يضم كل الأقليات. وهون بفهم أنا، في كتير ناس بيقولوا شو كان بده البطرك حوايك بهالشغلة يجيب مناطق مش للبنان؟ يا جماعة، ما الأقلية هي مش بس مسيحية، كل اللي كانوا أقليات بالمنطقة طلبوا من فرنسا انه ساعدونا ننضم لهالكيان اللي عم تركبوه لانه هذا بيشبهنا وبيحافظ على هويتنا الثقافيه.
بس نحن مش هيك فاهمين الفكره دكتور إلي، نحن فاهمين الفكره انه النظام اللبناني وضع بطريقه ما بتكفل العيش معا، يعني مش بموضوع النزاع.
صحيح. صحيح. شو هو العيش معا؟ اذا انا بدي اعتبر انه لازم اعيش مع الاخر، يعني في شيء مشكله ما عم تخلينا نعيش معه، يعني في شيء عم بيفرقنا.
بس
عندي النيه تعيش معه،
يعني التلقائيه مش موجوده،
يعني هو
في بحث عن قواسم مشتركة. تماماً. يعني بلشة
النظام بده يساعدنا نبحث عن قواسم مشتركة، بس بدل ما نبحث فيها بشكل عنفي على الطريق عم نبحثها بشكل مؤسساتي، بنظام برلماني، بانتخاب هيئة تنفيذية، برئيس حكم.
رجعنا لورا، من بعد ما قطعنا بالمؤسسات رجعنا على النزاعات.
وين صار هذا الشيء؟ أمتى انضربت فعلا القضية بشكل كتير جذري؟ بالحرب اللبنانية، لأنه كان الهجوم عالميا على فرط الدولة. لما تفرض الدولة، يعني أنت عم تفرض ما يحمي القضية اللبنانية، عم تجي تحول النزاع من نزاع مؤسساتي لنزاع عسكري على الأرض.
ورجعت عودا على بدء.
تماما
رجعنا على مشكلة خوف على الوجود أيوة. وعلى البقاء والصراع من أجل هيمنة صحيح. الأقوى والأكثر والمدري
شو صحيح. بوقت كان لبنان من 20 للـ70 75 المجتمع اللبناني اللي كان انتقل من مجتمع بيتعاطى مع الآخر بطريقة قرونوستوية وانطلاء من مفاهيمه الدينية لمجتمع منفتح. كلنا بنحكي عن لبنان سويسرا الشرق ولبنان الانفتاح لأنه بلشنا نقول هالنزاعات رح نتركها جانبا رح نطور القاسم المشترك بيناتنا شكل هي الدولة والقاسم المشترك. وصلنا مرحلة متقدمة جدا ولكن مع تخلي لبنان عن بعض القواسم الأول إذا بدك الأمور الأساسية اللي بتحفظ القضية منها مثلا الحياد لأنه هذا كان متفق عليه لما أنشأنا لبنان خلينا ندخل بالصراع العربي وتحول صراع من صراع سياسي لصراع طائفي هوياتي صار الفلسطيني وجيش المسلمين ولبنان هو مسيحي وكل هول التعبير اللي بنسمعها بفترة الحرب
نعم.
وهذا الشيء أدى لشد الغرائز وحمل السلاح والمواجهة بوقت مين كان عم يخسر أكتر شيء الدولة معناتها عم تخسر القضية اللبنانية بشكل كتير كبير مشان هيك أديك التسعين بالتسعين وقت حكينا عن أنه اتفاق الطائف وما بيرعى شو بعرفني الصلاحيات وكل هالتعبير اللي كانوا ورا هذا الاتفاق كان بهمهم يرجعوا يردوا الدولة بالحد الأدنى لأنه الصراع بدهم ينقلوا من صراع مدموي على الأرض لصراع قلب الدولة وجوا الاتكال على الوعي الشعبي والاتكال على شغل الأحزاب والاتكال على الناشطين بالحق العام أنه يرجعوا يبلشوا يشتغلوا على التوعية السياسية والثقافية اللي هي رح يكون مساحتها هي هالدولة ومؤسساتها.
بس ما كان في تماثل بالفرص دكتور إلي يعني نحط هيدا الاتفاق بهيدا الهدف أو بهيدا الخلفية والاتكال على الأحزاب بس أنت بتعرف أنه مش كل الأحزاب كانت حاضرة في أحزاب صحيح. خرجت نفيت سجنات يعني ما كان في تماثل منشان هيك وصلنا لأنه صحيح. في ناس سيطرت وهيمنت
تماما
مزبوط؟
هلأ نحن عم نحكي عن مرحلتين هون منفصلين أول شيء اللي راحوا على اتفاق الطائف اعتبروا هن الممثلين الشرعيين للمجتمع اللبناني اللي هن انتخبوا بالانتخابات 73
ما كانت هيدي
عظيم وهذا ما كان الواقع
الحقيقة
اثنين
نعم
المفكرين واللي كانوا لاقطين اللعبة على الأرض قالوا ما عنا حل
نعم
نكمل بالصراع الدموي اللي عم نعمله لأنه ما بيوصل لنتيجة والعنف اللي استعمل بالحرب كان فقط عنف تحذيري
اوكي
يعني ملفت جدا مثلا اديكو وقتها نعم. يكون في صراع أو مثلا في نقاش حول قضية معينة بقلب المؤسسة الدولة الشرعية بوقتها
نعم.
طلع جبهات خاصة جبهة بيروت يعني وسط بيروت وكلنا بنعرف أن وسط بيروت للأسف تحول بالحرب إلى
نعم.
No man's land يعني
نعم.
منطقة ما فيها سكان فقط أبنية معمولة معمولة للدمار معمولة للتكسير وبالتالي كان دايما يصير فيه مثل يعني يبعثوا رسائل لبعضهم عبر هالمناوشات العسكرية على الحدود
نعم.
أو على منطقة بيروت فإذا اللي راحوا على اتفاق الطائف واللي باركوا هذا الاتفاق كان همه الأساسي يطلعوا من صراع الصراع تسميه هيك بيشبه الصراع العشائري القبائلي ما قبل القرون الوسطى ما قبل نشأة هذه القضية ويقولوا يا جماعة تعتنقوا هالملف على المؤسسة الدولة ونحن كلنا شفنا أنه ما حدا دربها حدا بهذه الحرب رغم كل المآسي اللي صارت ورغم كل النتائج الغير مباشرة اللي ما بنعرف فيها لهلا بعد نحن للحرب مسوقة يعني ما حدا ربح على حدا إذا بدك خلينا نفوت على الدولة أوكي هلا تجربة الدولة تبين إنه في رضا خارجي على إنه لبنان يتحول لبيت الداخلي آخر للسوريين وهذا شيء أدى لأنه كل شخص وكل حزب وكل زعيم رفض انه لبنان يكون حريته وسلاله مربوطين بايد سوريا دخل السجن وشفنا انه تحولت القضيه من اولا قضيه انشاء كيان للبنان الكبير كقضيه مركزيه تحول لخروج السوري من لبنان ليه تحولت القضيه هون لانه خروج السوري بيرجع بيسمح
بيردك
بفوت على انشاء دوله جديده بتحافظ على الاستقرار الامني والنسبه للبلد وينقل الصراع للمؤسسات كان الإنجاز الكبير بـ 2005 بشكل 14 أدار لأنها فرصة القضية ترجع تاخد منحة مؤسساتي
نعم.
أوكي القضية اللبنانية أو المسألة اللبنانية للأسف ما عاشت كتير هيدا الفرصة وشفنا أنه واحدة من شروط قيام الدولة فعلية تتحول لهي لتكون هي مركز الصراع الراقي إذا بدك من ضمن المؤسسات انه مفقودة السيادة ومعناتها ما عم تقدر تقوم هيدي الدولة
فينا نقول انه هيدي النقطة اضيفت للقضية اللبنانية فيما بعد لانه اول شيء فكرة السيادة ما كانت عائق
بالأول بأول مراحل طبعاً.
بعدين صار أضيفت فكرة السيادة.
يعني وعيوا اللبنانيين على إنه في سيادة دولة منقوصة.
طب اليوم ما تحققت أو ما طولت لأنه صار في خطأ بإدارة بالأداء عند السياديين.
لا أنا برأيي هلا تحليل الخاص وأنا عم بحكي بالموضوع السياسي. سبب الفعل لعدم نشوء الدولة إنه كل مخلفات الحرب يعني اللي هي مسميها المخلفات أو إذا بدك الممارسات العوجة اللي خلفتها الحرب لازم تقضي عليها المؤسسات لما تنتظم بالعمل وتبلش الأمور شوي شوي ترجع تاخد مجاها الحقيقة. ولكن اللي صار إنه من 90 ل 2005 ما انتظمت المؤسسات، كبر الورم اللي هو ما بيسمح للدولة تقوم. 2005 بتطالع لأن هالورم ما بقى يتعالج إلا بعملية جراحية طويلة عريضة، وهذا الورم هو عم نحكي عنه بشكل خاص يعني سلاح متفلت ودور حزب الله واللي نحن نعتبره انه هو ايراني بامتياز منه ابدا اللبناني. مشان هيك عم بلاش نحكي عن احتلال لهذه الدولة، ما فينا ابدا نقيس كل شيء صار من 2005 لهلا انه هو بيشبه الدولة اللبنانية. نحن ما عشنا ولا حالة اسمها حالة المؤسسات وانتظام العمل السياسي بالمؤسسات بلبنان،
ولا حتى بالفترة الفترة الشعبية، ولا حتى
عم بقول لك ما قبل الحرب، هذا ما بعد الحرب،
ما بعد الحرب.
قبل الحرب. يعني ليش الناس بتحكي عن فترة فؤاد الشهاب؟ لأنه بيعتبروا رجل مؤسسات. شو يعني رجل مؤسسات؟ يعني هل الكيان السياسي اللي هو حيسمح لها الصراع التاريخي ينتقل للمؤسسات بعمل ديمقراطي تنظم بشكل فعلي ونعطى فرصة أنه يتنظم بشكل فعلي وينمى؟
مع أنه رفع شعار دولة المؤسسات بأيام الرئيس لحود.
طيب بس ما هيدا كان يعني هذا مثل ما تشوفي انه
بقي شعار برأيك
الأكثرية اللبنانية بتعرف الحل الوحيد هو بقيام المؤسسات. ما حدا بده يعمل صراع على مستوى الداخلي وعلى مستوى الأرض، ولكن ما حدا في يطرح انه نرجع نفعل عمل المؤسسات بوقت الدولة ككيان وكتعريف سياسي لها في عنصر من عناصر الأساسية لتكوينها مفقود اللي هو السيادة، يعني الحفاظ على الحدود. ما إذا حدودك سايبة ومش انت مسيطر عليها كمؤسسة من مؤسسات شرعية الدولة مش موجودة. فإذا عن أي قيام مؤسسات عم تحكي إذا ما بلشت بالأول أنك توحد السلاح يكون بإيد الجيش اللبناني، واثنين تسكر الحدود وتكون أنت سيد على حدودك البرية والجوية والبحرية. مشان كان كله هيدا كان بالنسبة لي وتجي بكرة حتبين أنه كان كله هيدا هيك شعارات فارغة ما لها أي قيمة على مستوى العملي على الأرض. واليوم
نعم.
اللي عم بيصير من طروحات متعددة إصلاحات اقتصادية وبنيوية وكذا إذا ما بلشت باستعادة السيادة اللي هي جزء عفوا هي شرط أساسي لقيام دولة نكون احنا كمان عم نضيع وقت.
بدي أسألك سؤال بالسياسة. معليه لأنه بيردني على موضوع السيادة. يعني بس يكون في نوع من تناقض معين لما بموضوع ترسيم الحدود منشوف أنه المعنى الأول والأكبر بحفاظ على الحدود والمقاومة اللي هو حزب الله بيقول أنا بترك القرار للدولة، ونقول خي هاي تكون بداية عودة إلى الدولة إنه يتركوا للقرار.
حلوة الجملة.
شوي بالمقابل شوي منشوف خطاب سنعمل وسنرفع نيراننا وسنطلق صواريخنا وبيهددنا بحرب أو بصيفية نارية معينة. هيدا التناقض بين ترك الخيار للدولة وبين التهديد بحرب معينة، هيدا فينا نسميه انفصام سياسي ولا فينا نسميه ضمن استراتيجية معينة لاستكمال انتقاص السيادة؟ كيف فينا نقرأ هيدا الموضوع؟
هيدا إذا بس نظرنا له من باب أنه حزب الله سيد قراراته وسيد سياسته فيك تقولي انفصام سياسي أو استراتيجية. بس لأنه مثل ما كان مبين أنه الملف ترسيم الحدود مع إسرائيل كل الناس بتعرف إنه ما إنه مسألة داخلية ضايعة برئيس جمهورية والرئيس مجلس نواب وإسرائيل نطرتنا على على الباب. يعني القصة مسألة داخلة بكل التجذبات الإقليمية وكل الاستراتيجيات الإقليمية اللي عم تتركب. هذا تحليل الخاص برجع بقول لك، وهون مش عم نحكي بطلنا التاريخ.
ما أنا قلت لك عم بسألك بالسياسة.
الموضوع بالنسبة لي هو إنه أنا بشوف إنه لأن الملف التفاوض ملف المفاوضات على السلاح النووي أو البرنامج النووي الإيراني منه واضح وين بده يروح، ضايع على الطاسة. خطوة إسرائيل إجت بوقت الناس كلها مش عارفة شو بدها تعمل بهذا الملف، الأمريكان تراجعوا شوي ضايع على القصة. أخذت هالخطوة تجبر كل الناس اللي موجودين على الطاولة إنه يقربوا هي تستخرج نفطها وبالنهاية بتفكر كدولة مش هيك. هون ما كان المساج واضح مع الإيراني شو بده يعملوا بهذا الموضوع، لأنه إذا ردوا بشكل قاسي بيكسروا المفاوضات، إذا ردوا بشكل ناعم ما حدا وعدهم بشيء، فكان في ضياع إنه متركة للدولة. يعني إذا بدك اللي بيحكي باسم هالمشروع كله هيدا مشروع الفارسي حكيوا إنه متركة للدولة، شو تاني يوم إنه لا يا أخي ما هيتوا في شيء واضح، ما نعلي شوي الخطاب تبعنا وعيطوا وخبيتوا، واليوم اجا المفوضين يقول خيي شو بدكم شو بدكم انا اتركهم، ليه ما عم انا بيعطيني جواب.
كان ملفت تأكيد من قبل الكل انه سيسمع موقفا لبنانيا موحدا. هيدا انا بيقلقني هيدا الشيء،
هذا كله بقوله زي الجماد في العيون مش ما حدا يعرف شو عم بيصير. انا برايي
لانه فعليا اللبنانيين مش موحدين على القرار اللي بدهم يعطوه للمفاوضات، يعني في الشعب اللبناني المعنيين اللي عم بيتابعوا كلهم مش موافقين على التنازل عن الخط 29 مثلا. شوي بيقولوا لك سيسمع موقفا، انه يعني دفنينه سوا مثلا، اللي بدهم يجاوبوه
حسب جريده النهار اليوم انه الموقف موحد هو انه الخط 23 هو اللي ما بيتنازلوا عنه، 29 هو للتفاوض، وخط كان لازم بلش يستخرج منه النفط. ما كمان فيش ما في ثقافة سياسية عن معظم الشعب اللبناني، وبروح كمان شوي بالهوبرة
بالدعاية الإعلامية وهم عارفين شو بدهم.
ما عندي اطلاع بشكل كامل عليه، ولكن اللي بعرفه انه بأي عملية تفاوض انت بتعلي السقف لتاخد الحد الأدنى اللي بتقبل فيه انت.
أوكي. انا برأيي الشخصي بطل في أسرار مثل ما بينحكى، كل شيء نعرف،
كل شيء صار.
انا برأيي ما بقى في شيء اسمه عم يكشفوا أسرار وما أسرار، لأنه أكتر من اللي عرفناه ما بقى في شيء نعرفه عن جد.
في
أكتر من قصة سحب الرسائل من الأمم المتحدة، شو بدك تعرف أكتر من هيك؟
للأسف للأسف يعني في أشياء عم تصير بالمفتوح فعلا. مش هيك إذا بدك يعني نختم أو نربط الأشياء ببعضها، كل ما هو لا يسمح بقيام دولة هو كمان عم بيضر بالقضية اللبنانية وما عم بيسمح لأنها تستمر. كل ما هو يساعد على بناء الدولة منها مثلا استخراج النفط، مش هيك؟ لأنه بتدخل مردود عالي وبتأمن استقرار، بتأمن تطور بالبنى التحتية، وبتأمن بك على كل مستويات، لأنه في مدخول مالي كتير كبير، معناتها عم بتأمن استمرارية هالدولة اللي هي عم تحفظ القضية.
على كل حال كان لافت اللي قاله قائد الجيش مبارح أنه عم بيتنصل من أي خطأ سياسي بقرار ممكن يتخذ، وقال أنه الجيش خلص دوره. واضح شو طلع معه بدراسته الجيش الخط 29، فاذا في شيء غلط عم نشوفه.
كل حال هيدي المساله الحدود كمان ما هي متروكه صار لها زمان، وما بقى حدا ما بل ايده بهالحدود الجنوبيه. يعني كنا بلشنا من ايام الفتح لاند، هلا مش عم نخلص مع حزب الله وجماعته، ما بيتركوا حدا يشتغل. وان كان حتى السوريين يعني ما تفتكري انه ما عم يجربوا قد ما فيهم يخلقوا نوع من حجة تيضلوا مخربطين الوضع وهن بيمونوا على اللبنانيين تيفاوضوا مع الإسرائيليين. هلأ أنا خايف ما يحاولوا خط 29 لمزرعة شبعة تانية، وتخبيص ورا تخبيص ورا تخبيص، وبالنهاية ما حدا نطرنا يعني ويسأل عنا، القصص حتكمل باستهتار وبتدهور مستمر.
على كل حال بس لأرجع هيك أعمل مثل خلاصة سريعة وتقلي إذا فهمتها عليك لأنه معودين نفهم أسلوبك كتير هيك مبسط رغم تقل المواضيع التاريخية. القضية اللبنانية أخذت حيز كتير كبير من المباحثات والنقاشات بين مختلف البلدان أو الإمبراطوريات أو السلطنات اللي حكمت لبنان. حتى اليوم بعد ما وصلنا إلى توافق نهائي على القضية اللبنانية للأسف، يمكن كتار فكروا فيها ولكن بلش تطبيق فعليا مع فخر الدين اللي وجد مخرج سياسي.
هون بلشوا فيها ان احنا بسردنا التاريخ اعتبرنا فخر الدين
أو نقطة
وما وظروفه السياسية وقتها هو نقطة بداية تحول هالقضية لقضية واضحة عندها رؤية واضحة، مشان هيك بسردنا التاريخي من نعتبر انه هو من بدايات هالشغلة.
اوكي،
هلا اذا ما نغوص بلعب التاريخ، لا الامور مثل ما قلت لك، السلطنة العثمانية بالنسبة لها هذا قطع طرق وكذا، يعني هون بتشوفي اللي فكر بالقضية وعطاها شكل وهوية يعتبر بدايتها بلشت مع فخر الدين. وهيك نحن بنعتبر بتاريخنا إذا بديك الشفه المتداول.
وقلت لنا أنه اليوم تحققت في القضية اللبنانية لما أنشئ لبنان الكبير، ولكن للأسف بعد 100 سنة على إنشاء دولة لبنان الكبير بعد هذه القضية اللبنانية عم تعيش تحديات كتيرة، يمكن مش أقل الصراع حول الهوية وأي لبنان نحن بدنا وكيف صحيح. بدنا نعيش مع بعضنا كجماعات ثقافية أو كمجموعة أقليات، خصوصا أنه النسب بتوضح وبتأكد أنه نحن بعدنا مجموعة أقليات. والقضية اللبنانية إذا نختصرها هي الاستقلال والحرية والسيادة أو الحفاظ على الوجود والبقاء.
صحيح، بيقول هون شارل الملك تأكد على عم تقول أنت، بيقول القضية اللبنانية هي قضية الحرية والإنسان، هيك بسمي قضية الحرية والإنسان، لأنه بالنهاية مسألة الأقليات هي كمان مسألة احترام انتماء الثقافة لهالإنسان اللي بينتمي لهالأقليات، وينعطى الحرية الكاملة يمارسها مثل ما هو بيرتاح، بشرط أنه ما يضر غير أشخاص أو غير مجموعات ثقافية. يعني هيدا إذا بديك الهدف من هون، ما اللي بدي ضوي على نقطة يمكن مهم نذكرها، الطرح الفيدرالية اللي انطرح بالأحداث.
نعم.
بأكد لك لو ما صار في حرب وصار في إذا بدك تشنج الطائفة وتحولت الحرب مع الفلسطيني إلى حرب مرحلة معينة إلى حرب طائفية داخلية، ما كان حدا فكر يطرح مشروع الفيدرالية بمعنى أنه تفريغ هالدولة مركزيا من سلطتها وتوزيعه على المناطق الجغرافية والديموغرافية أو الثقافية معينة كمخرج من عدم التقاطع على الدولة والسماح للدولة أن تستمر، لأنه هي اللي بدها تسمح أو تأمن الاستقرار لهالمجتمع هذا المتعدد.
وبدي أذكر بفكرة يلا حضرتك قبل دكتور إليلياس، أنه بتذكر مرة بوحدة من الحلقات لما تأسفت كيف نحن بلبنان بلد التعايش واللي مفروض يكون عنده هيدي التجربة النموذجية الفريدة، كيف رجع هالقد لورا ونحن بصراع مستمر على الهوية بوقت أنه المحيط العربي اللي ما عنده هيدي التجربة أصبح منفتحا وصار عم يتقبل الكل وعم يفتح مجال للتمثيل الكل بقلبه. فبدي ذكر فيها قلتها بوحدة من الحلقات.
فرصة ذهبية نحن نتحول لمثل أو سبتك مش نحسميها حقل تجارب، ولكن ساحة لإبراز أهمية التعايش المشترك برات الصراع وفرض الانتماء الهويات المعين على المجموعات الأخرى، واللي عم بيصير بلبنان جزء منه الديكو، بغض النظر عن احتلال إيراني عبر أدوات ما بعرف شو بدنا نسميها لبنانية أو يمكن مش لبنانية، اللي عم بيصير هو كمان فرض نوع من ثقافة وهوية معينة على باقي الشعب اللبناني. عشان هيك في تشنج كتير كبير بالبلد وعم نطالب انه يا جماعة خلوا الدولة ترجع تقوم توقف على جاية، تنحول هالصراع والتشنج لصراع من ضمن المؤسسات مش صراع على الأرض، لأنه ما حدا بده الحرب ترجع.
وما فيك تطلق شعار وتطلب من الأمم المتحدة أنه يعيش لبنان دور ملتقى الحضارات والثقافات والحوار، وبمطرح من المطارح أنت عم تدعم فئة على أخرى تتهيمن أكتر وأكتر ومش عم بتحسبها. وقفولنا شعارات يا جماعة، إذا فعلا بدكم القضية اللبنانية تكمل كما يجب ويعيش نموذجيته وفرادته، بدنا نوعى أكتر وبدنا نقشع أكتر ونعرف نحاسب أكتر مين بده يحافظ على الهوية ومين عم بيدمرها وعم بيجرب انه يلغيها من الاساس.
القضاء على القضيه اللبنانيه هو بمر عبر القضاء على الدوله.
شكرا لك دكتور إليلياس، بنشكر كل اللي تابعونا، بشكرك بيتر حشاش لانه كنت معنا، انا اكيد برجع بلتقيكم بكره ومع دكتور إلي بلتقيكم الاسبوع المقبل بقصه وطن. الى اللقاء.